أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث في وقفة مركزة مع بعض فقرات دعاء الافتتاح. وصل الحديث إلى هذه الفقرة: الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبح. في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي أورد حول الستر دعاء من الأدعية التي تقرأ بعد صلاة التسبيح التي هي صلاة جعفر. صلاة جعفر الطيار تعرف بصلاة التسبيح لأنه فيها 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واسمها صلاة التسبيح واسمها صلاة جعفر. صلاة جعفر في بعدها عادة دعاء أو دعاءين موجودين بكتب الأعمال. الشيخ الطوسي أورد أدعي غير الدعاءين المعروفين. إذا واحد بده يصلي يعني بشكل وقت عنده وقت أكثر إلى آخره، من جملة الأدعي اللي أوردها الشيخ الطوسي بعد صلاة جعفر هذا الدعاء. بس قبل ما أقول هالفقرة منه وإن كانت طويلة، ألفت إلى أهمية أن نصلي صلاة جعفر مع كل نافلة رباعية. يعني نافلة المغرب 4 ركعات، في رواية موجودة الرواية والفتوى فتوى العلماء على هذا الأساس أنه يجوز الجمع بين صلاة جعفر ونافلة الرباعية مثل نافلة المغرب، أو مثلا 4 ركعات من نافلة الظهر. نافلة الظهر 8، نافلة العصر 8، فيك تصلي معها صلاة جعفر مرتين بمرتين. كيف بتنوي بهالنافلة الرباعية؟ بتنويها بنيتين، هي صلاة جعفر وهي مثلا نافلة المغرب، أو هي صلاة جعفر وهي نافلة الظهر، هي صلاة جعفر وهي 4 ركعات من نافلة العصر. فإذا نويت الصلاة بنيتين ما بعود في داعي، يعني لا تبقى حاجة لقراءة السور الخاصة بصلاة جعفر. إذا زلزلت والعاديات والسور اللي مستحب أن تقرأ بصلاة جعفر عادة نرفع اليد عنها، بتقرأ اللي عادة عم تقرأه أنت بالنافلة الرباعية اللي عم تصليه. طيب صلاة جعفر فيها 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد القراءة، و10 بعد كل حركة. التسبيحات أيضا بتشيلهم، تأتي بها التسبيحات بعد الصلاة، ممكن ثاني يوم تقضيها، بتجيب قضاء بعدين. على الأقل أنه بتجيبها بحسب الأمر المتوجه إليه، ممكن تكون مش قضاء لأنه الرواية بتقول أنه بتأجلوا لبعدان، لكن قول بحسب الأمر المتوجه إليه قضاء أو أداء. المهم أنه بيقدر واحدنا يحصل صلاة جعفر مع كل نافلة رباعية. فلو فرضنا واحد ما بيصلي إلا نفلة المغرب خليه ينويها هي نفلة المغرب وهي صلاة جعفر. صلاة جعفر عظيمة جدا والإجماع عليها يعني عجيب بين المسلمين، وهي هدية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعظيم جعفر بن أبي طالب عندما رجع من الحبشي ووصل إلى خيبر يوم فتح خيبر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لست أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر، بالمعنى طبعا النص. فإذا صلاة جعفر هي العظيمة، كثير مهم أنه نحرص عليها خصوصا في شهر رمضان، لأنه أوقات الفضيلة بشهر رمضان مميزة، فبيكون يعني بتكتسب هالصلاة اللي بيجيبها من فضيلة الجو والوقت. الدعاء الذي أورده الشيخ الطوسي بعد صلاة جعفر وله علاقة بالستر، جاء فيه: يا نوري في كل ظلمة، ويا أنسي في كل وحشة. الهدف من المواظبة على الدعاء وكثرة الدعاء، وأنه واحدنا كما تقدم على الأقل طالع الأدعية مطالعة، أنه بده أول شيء يقرأ كل ما في مفاتيح الجنان، بعدين بده يجيب كتاب مفتاح الفلاح للشيخ البهائي وبده يطالع يقرأ كل ما فيه، بعدين بده يجيب مثلا كتب مختصرة مثل الفلاح السائل للسيد ابن طاووس، وإلى أن يصل بالنتيجة إلى قراءة سائر. طبعا دائما دائما في تركيز على الصحيفة السجادية بالدعاء، مفترض المؤمن يحرص عليها ببيته، يحرص عليها بسفر ومكان، خصوصا هلا صار متناولنا أنه على التليفون بأي شكل ومكان قادر يحصل الصحيفة السجادية ويقرأ منها. واحد بده يطالع الأدعية، ليش؟ لأنه بده يحصل النتيجة من الدعاء، حالة الأنس بالله سبحانه وتعالى، أنه يصير عم يحكي معه عز وجل. هلأ مثلا وحدنا بيحكي مع الشخص بس بيحس أنه ما في الانسجام، بيقولوا الكيمياء هيك الانسجام التام مش موجود. أحيانا لا بيحكي معه بيحس فيه انسجام. مطلوب من المواظبة على الدعاء أن نشعر أننا نتحدث معه عز وجل بأنس، أن نعيش هذا الأنس. قيمة الحياة الطيبة بهذا الأنس بالله سبحانه وتعالى. يا نوري في كل ظلمة، ويا أنسي في كل وحشة، ويا ثقتي في كل شدة، ويا رجائي في كل كربة، ويا دليلي في الضلالة يعني في التيه. إذا انقطعت دلالة الأدلاء فإن دلالتك لا تنقطع عند كل خير، ولا يضل من هديت، أنعمت علي فأسبغت، ورزقتني فوفرت، وعودتني فأحسنت، وأعطيتني فأجزلت بلا استحقاق مني لذلك بفعل، ولكن ابتداء منك بكرمك وجودك، فأنفقت رزقك في معاصيك. الرزق هو من جملة الرزق العمر، من جملة الرزق الكلام، القدرة على الكلام قد ينفقها الإنسان في المعاصي، من جملة الرزق المال، وقد يعطي الإنسان حيث لا ينبغي وقد يسرف، فكل من نتيجة بيكون عم ينفق بالمعاصي. فأنفقت رزقك في معاصيك، وتقويت بنعمتك على سخطك، وأفنيت عمري فيما لا تحب، ولم تمنعك جرأتي عليك وركوبي ما نهيتني عنه، ودخولي فيما حرمت علي، أن عدت بفضلك وأظهرت مني الجميل، وسترت علي القبيح، ولم يمنعني عودك علي بفضلك أن عدت في معاصيك. يا يستر علي كل عورة وأنا أعصي، فأنت العواد بالفضل وأنا العواد بالمعاصي، فما أكرم من أقر، فيا أكرم من أقر له بذنب، وأعز من خضع له بذل، لكرمك أقررت بذنبي ولعزك خضعت بذلي، فما أنت صانع بي في كرمك بإقراري بذنبي وعزك وخضوعك بذلي. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. المحور الثالث، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. هذا المحور، العبارات اللي بعده بدعاء الافتتاح تتفرع عليه. شيء العبارات اللي بعده؟ ويعظم النعمة علي فلا أجازي. ما هي النعمة؟ فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. بعدان بيجي المحور الرابع، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. في هذا المحور يناسب أن يكون الحديث في عنوانين. العبرة، العنوان الأول، العبرة في تذكر النعم الماضية. العنوان الثاني، خطورة نكران الجميل. العبرة في تذكر النعم الماضية. طبعا النعم على قسمين، نعم حسب ما ورد، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة. القسم الأول موهبة هنيئة قد أعطاني، القسم الثاني عظيمة مخوفة قد كفاني، يعني ينعم علينا فيعطينا رزقا مالا صحة، أو ينعم علينا فيقينا من الهلاك، يقينا يعني يدفع عنا الأذى، بتعرض إنسان لحادث الله عز وجل بينقذه منه. هذا نعمة، لكن هذه النعمة كانت في دفع بلاء، وقد تكون النعمة في إيصال نفع. العبرة أو الدروس الكبيرة في تذكر النعم الماضية هي كما يلي. أولا، يعني لما نحن بنتذكر النعم الماضية شو هي الفوائد اللي بنحصلها، شو هي الدروس اللي بنتعلمها؟ عندما نفكر بأن الله سبحانه وتعالى خلصنا من الشدائد الفلانية الشدائد الفلانية الشدائد، ما في حدا منا إلا ومر عليه بلاءات وشدائد أثناء المواجهة لهالشدة، أثناء المعاناة، ما بيعرف واحد الضوء ولا بيعرف طعم الفرج. لكن لما بفكر بالبلاءات الماضية اللي الله خلصه منها، هذا بيساعده على الصبر في مواجهة الشدائد الموجودة فعلا أو التي ستأتي في المستقبل. في فوائد كثيرة لتذكر النعم الماضية، خليني أذكرها القائمة اللي ذكرتها للفوائد. أولا، الاعتذار عن مواجهة الإحسان بالإساءة والنعمة بالكفران. لو نتذكر النعم الماضي، أول شيء بنعتذر منه عز وجل أنه نحن سترت علي وعصيت، يستر علي كل عورة وأنا عصي. ثانيا، تثبيت التوحيد في القلب. كيف المثال اللي ذكرته، أنه إذا شخصين عم يحكوا مع بعضهم، واحد بذكر الآخر أنه قديش هو أنعم عليه، هذا الحديث يثبت حب الطرف الآخر في القلب. كذلك في الدعاء، في الحديث مع الله عز وجل، نقوي توحيده في القلب من خلال تذكر النعم الماضي. ثالثا، التنبه للقيام بواجب الشكر اللي مر معنا أنه بيتخلص من كفران النعمة. هون لا، شكر النعمة. رابعا، زرع أو تعزيز حب الله عز وجل. توحيد الله غير حب الله سبحانه وتعالى. توحيد الله انه الله واحد، بس حب الله اني احب الله حب. من فوائد تذكر النعم الماضية تثبيت التوحيد، كذلك تعزيز حب الله تعالى. خامسا تهيئة النفس للصبر على البلاء، فكم من عظيمة مخوفة قد كفاني. إذن العظيم اللي هلأ أواجهها، الأمر المخوف الذي أواجهه الآن، يا ربي ما رأيت إلا جميلة، وإن شاء الله هذا بينحل مثل ما هذاك انحل. سادسا التأسيس لحسن التوكل. إذا واحد بيتذكر النعم الماضية يصير يعرف كيف يتوكل على الله عز وجل. التوكل مصدر قوة، المتوكل ليس وحده، المتوكل على الله سبحانه وتعالى وبصدق إذا عرف كيف يتوكل فالله سبحانه وتعالى يدافع عنه. عن بعض الروايات من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، إنه المؤمن إذا المتوكل على الله عز وجل والذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى في مجالات ما عاهد الله عليه، يعني يلتزم بالأوامر والأحكام الشرعية، بصير إذا واحد حاربه الله يعلن الحرب على هذا الشخص، لكن الأمور إلها قوانين وكل شيء بوقته. التوكل مصدر قوة. في القرآن الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نعرفنا ولحافظينهم، بس العمل بمعنى هالكلمات كثير حساس. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الدعاء والمواظبة على الدعاء وكثرة قراءة الدعاء بتخلي الجفا اللي نتج عن البعد يروح، وبصير فيه مثل ما قلت أنس، بصير واحد يستطعم بالحديث معه عز وجل، بصير فعلا قادر يتوكل عليه، يعني يخرج من الاعتماد على نفسه بصير يتوكل على الله عز وجل. طيب ما هو طريق التوكل؟ التقوى طريق التوكل. خلينا نلاحظ أنه بالقرآن الكريم في عنا إشارات، أحيانا إشارات ممكن تكون ما بنقلنا أنه هذه إشارة. أحد العلماء بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيها إشارة أنه من الذكر اختار كلمة الله 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 لا إله إلا الله، إما كلمة الله أو الذكر اللي فيه الله، حتى اللهم صل على محمد وعلى محمد في ذكر الله. ألا بذكر الله، ما قال مثلا ألا بذكر الرحمن، ألا بذكر الخالق، ألا المبدئ المعيد تطمئن، قال ألا بذكر الله تطمئن، يعني في كلمة الله إلى علاقة بطمأنينة القلب بشكل خاص. من جملة الإشارات في القرآن نقرأ قبل ومن يتوكل على الله فهو حسبه شو؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن التقوى طريق التوكل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وداع أبي ذر عندما نفي إلى الربذة وخرج أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسنان وعقيل لتوديع أبي ذر بيقول له كلام طويل محل الشاهد منه، يقول الإمام لأبي ذر والله لو كانت السماوات والأرض على عبد رتقا ثم اتقى الله عز وجل جعل له منها مخرجا فلا يؤنسك إلا الحق ولا يوحشك إلا الباطل. بقية هذا المحور والمحور الرابع أتركه إلى حديث قادم بحوله تعالى، والحمد لله رب العالمين.